بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخذنا الباب الذي فيه أنه ليس لأهل البدع توبة، وليس معنى أنه لا تقبل منه التوبة إذا تاب. وذكرنا حديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، من رواه ومن صحابيه، من رواه ومن صحابيه. ها معنى تكتبون إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. من كان حاضرا معنا الدرس الماضي من حديث أنس رضي الله عنه، وقد جاء في السنة لابن أبي عاصم وأيضا البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني رحمه الله، ما معنى أن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة؟ أنه لا يوفق ولا ييسر التوبة. من قال ذلك؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا أقوال السلف تدل على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله في الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهم يخرجون من الدين ولا يعودون فيه. قال المؤلف حفظه الله: أسباب سقوط الرجل في البدعة. ما هي الأسباب التي تجعل الشخص يسقط في البدعة؟ قد يكون على السنة ثم يسقط في بدعة ويستمر عليها، وهذه البدعة التي يستمر عليها يراها حسنة، يراها حسنة، وغالبا ما تكون بسبب التأثر، سبب التأثر بالمشايخ، التأثر بالمشايخ، يعني تلميذ يدرس عند شيخ، طالب يدرس عند شيخ، أو رجل يدرس عند شيخ فيرى الشيخ على ورع أو على كثرة صلاة أو على خلق حسن، ولكن عنده بدعة، عند هذا الشخص بدعة في الأقوال، بدعة في الأقوال، فيتأثر بهذا الشيء، فالمجالسة لها دور، المجالسة لها دور في التأثر، والمخالطة لها دور. لهذا ينبغي على الطالب أنه يأخذ دينه عن أهل السنة الذين ليس لهم تأثر بالبدع ولا لوثة بدع، يعرف طريق أهل السنة وسير أهل السنة، لأن كما تقدم في الأبواب الماضية معنا أن القرين بالمقارن يقتدي، والمرء على دين خليله، كما قال عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالف. فالمرء على دين صاحبه ودين شيخه، يتأثر به في السلوك. في هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله بعض الآثار حصلت لبعض الرجال. وهم من هم؟ هم في العلم كبار، في العلم كبار، فلا يغتر واحد بعلمه قل أنا عندي علم، فربما تتأثر بشخص ما وتصبح على شاكلته، تمشي مثل الماء يمشي وأنت عندك علم، لكن ربما يكون هناك عندك قصور في بعض الجوانب. لهذا ننتبه بارك الله فيكم لهذه المسألة. قد كان لنا إخوان معنا في الطلب ومعنا على السنة وشيخنا واحد، فالآن نسأل الله الثبات ممن انحرف عن السنة وراح إما إلى السياسة أو إلى الدنيا أو إلى الحزبية، مع أن الشيخ واحد، الشيخ واحد، لكن تأثروا بجلساء فخبطوه، مع أنه يشار كما يقال إليه بإيش؟ بالبنان، يعني كان هؤلاء مدرسين، فبعد ذلك تركوا هذا كله، يدرسون السنة والعلم وينتفع منهم الناس، لكن جاءت الفتن بعد ذلك وصحبوا جماعة فأخذوهم وحرفوهم عن المسار الذي كانوا عليه. نسأل الله الثبات ونسأل الله الهداية للجميع. ما هي أسباب سقوط الرجل في البدعة؟ قال عثمان البتي رحمه الله: كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل وقلبه في مقعد مثل البغل، وهناك مثل النصر، يعني إما يؤخذ أنه سمين أو أنه جميل، يعني قد يقال هذا في جمال البغل أو كذلك في ماذا، في هيئة البغل من القوة وأيضا المتانة. الشاهد من هذا ليس صفة الرجل أو الغلام، الشاهد أنه جالسه وقلبه في مقعد، يعني قال تعال وتناقش، جلس معه وغلب عمران بن حطان، قلبه في مجلس واحد، في مجلس واحد تغيرت الأفكار كلها، فأنت أيضا قد تتغير أفكارك في مجلس واحد، يأتيك واحد يكون أذكى منك وعنده من الشبه ما لا تستطيع ردها، فبعد ذلك يختبط هنا الميزان والعقل، وبعد ذلك تصدق وتقول صحيح، وتأتي بعد ذلك الشبهات والشهوات تقع عليك وتنصاع لهذا الشخص، هذا في مقعد واحد. وأيضا ما ذكر عن عمران بن حطان أنه لما تزوج المرأة وكان على السنة يريد إرجاعها للسنة وهي خارجية، فتأثر بها فذهب مذهب الخوارج، فمن هذا الباب الاختلاط والمجاورة وقلة العلم يجعلك قد تنحرف عن الصراط المستقيم. قال محمد بن العلاء أبو كريب قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن عياش، وهو شعبة ملقب بشعبة رحمه الله، عن مغيرة قال: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، أي أهل البدع، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه، علقت قلبه. أخطأ في هذا، ما كان عنده شيء من الأهواء، لكنه أراد أن يسمع من هؤلاء إيش عندهم، فلما سمع ما عندهم وقر في قلبه، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، ومن قال أهل العلم القلب ضعيف ليس قلبك بيده، فأنت تسأل مقلب القلوب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، ويقول بدعاء: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فإذا القلوب تتغير وتتقلب، ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. فاليوم على رأي وغدا على رأي آخر. قال جعفر الطيالسي رحمه الله: سمعت ابن معين قال سمعت عبد الرزاق بن عين يحيى إمام الجرح والتعديل. عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام أهل اليمن، رحل إليه العلماء الكبار مثال أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما. قال: كلاما استدللت به على ما ذكر عنه من المذهب وهو التشيع، فقلت له: إن أستاذيك الذين لعله هنا أستاذيك لكن لعل أساتذتك الذين أخذت عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة، معمر ومالك بن جريج والثوري والأوزاعي، هؤلاء كانوا من مشايخ عبد الرزاق، أنت أخذت عنهم العلم وهؤلاء كلهم أصحاب سنة لا غبار عليه، فممن أخذت هذا المذهب؟ رأى على عبد الرزاق التشيع. قال: قدم علينا جعفر بن سليمان وهو الضبعي، فرأيته فاضلا حسن الهدي، فأخذت هذا عنه، أخذه من شيخه جعفر بن سليمان. وهذا الأثر في التهذيب، وأيضا ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في المخرج من الفتنة. الشاهد منه أن عبد الرزاق تأثر بشيخه جعفر بن سليمان لما رآه على هدي حسن ورآه كما قال فاضلا. يقول الشارح: ولكنه أي عبد الرزاق لم يكن يفضل عليا على أبي بكر وعمر، لأن التشيع درجات، فمنهم الشيعة الاثني عشرية أصحاب ذلك المذهب الخبيث، وكان التشيع في بدايته هو تفضيل علي على عثمان، يفضلون علي على عثمان رضي الله عنه، ولم يكونوا يفضلونه على الشيخين أبي بكر وعمر، لأن الإجماع قام باتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن الأفضل هو أبو بكر ثم عمر، ثم بعد ذلك جاء الخلاف، لكن أهل السنة عندهم علي ثم عثمان رضي الله عنه، عثمان ثم علي، عثمان ثم علي على ترتيب الخلافة. ولكن لا يبدع من فضل عليا على عثمان. قال: فقال من رواية عبد الله بن أحمد عن سلمة بن شبيب: والله من شرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر. أن الشيعة الغلاة يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، بل والرافضة قبحهم الله يكفرون الشيخين، يكفرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. قال: رحم الله أبا بكر وعمر وعثمان، وكذلك زيد بن علي، زيد رحمه الله تعالى لما سموا الرافضة لأنهم رفضوه لما سألوه عن الشيخين عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما، قال: هما وزيرا جدي، هما وزيرا جدي، فرفضوه بعد ذلك وسموا رافضة. فما أحد يجرؤ يتكلم في الشيخين أبدا من الصحابة ومن أيضا أئمة البيت رحمهم الله تعالى، لكن هؤلاء الرافضة قبحهم الله، والشيعة الذين في العراق فأرادوا أن يفضل علي على أبي بكر وعمر، فأبى من يعرف الفضل لأهل الفضل ويعرف الأحاديث النبوية. كنا نقول، يقول ابن عمر وأنس وغيره من الصحابة، كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كنا نقول هكذا يقولون في الدرجات والتفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا منهج السنة والجماعة، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال: من لم يحبهم فما هو مؤمن. هذا مذهب عبد الرزاق رحمه الله تعالى، فهو لا يفضل عليا على أبي بكر وعمر كغلاة الرافضة والشيعة الاثني عشرية، وإنما وقع كما وقع من بعض السلف في تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه. فالشاهد من الأثر هو أن عبد الرزاق تأثر بشيخه فذهب إلى التشيع. قال أبو عبد الله عبيد الله بن بطل العكبري رحمه الله صاحب الإبانة: الله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو أستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. يقول ابن بطة رحمه الله تعالى: انتبه لنفسك، فلا تحمل نفسك على حسن الظن، تقول أنا عندي علم، أنا أستطيع أن أجالس هؤلاء وأناظر هؤلاء وأغلب هؤلاء. فكان يقول: رأينا جماعة من أصحابنا، يعني الناس عندهم علم، رأيناهم وكانوا يلعنون هؤلاء المبتدعة ويسبون هؤلاء المبتدعة، قبحهم الله، لعنهم الله، ما كذا وما كذا، وبعد ذلك جالسوهم بعد المجالسة، جالسوهم على سبيل ماذا؟ الإنكار، ننكر عليهم ونرد عليهم، تعالوا نجلس مع بعض. بعد ذلك جاءت الأمور المضاحكة المباسطة، وهؤلاء يبثون فيهم السموم، فأهل الأهواء لهم مداخل يدخلون بها على هؤلاء المساكين. لهذا السلف كانوا يحذرون من المجالسة والجدال والمناظرة، لأنك قد لا تقدر. فإذا كان الأئمة الكبار مثل مالك رحمه الله تعالى يأبون أن يناظروا من هم أقل منهم شأنا وأدنى منزلة في العلم، مالك وما أدراك ما مالك، مؤلف الموطأ، مع ذلك لما يأتيه رجل يقول تعال أناظرك، يقول له: فإن غلبتني اتبعتني؟ قال: فإن غلبتني؟ قال: المبتدع اتبعتني؟ قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فإن جاء الثالث وغلبنا؟ قال: اتبعناه. قال: إذن يصير ديننا عرضة للتنقل، اذهب إلى شاك مثلك، فإني على ثبات من ديني. هكذا العلماء ما يجعلون دينهم عرضة للتنقل، تارى عند هؤلاء وتارى عند هؤلاء، يعني لينظر ما عندهم فيجلس مجالسهم وحلقاتهم ودروسهم، وهكذا يحضر هذا كله لأجل أن يستمع، ويقول: ربما أنا عندي من العلم ما أرد به عليه. فإذا هؤلاء عندهم أساليب يدخلون بها إلى القلوب، وقد يستمينون ضعاف النفوس بالأموال ونحوها، فإذا بعد ذلك يذهبون معهم. ثم قال: طرق الوقاية من السقوط في البدع والأهواء، الباب الثالث والأربعين. قال حماد بن زيد رحمه الله: قال أيوب: لست براد عليهم، يعني أهل البدع، بشيء أشد من السكوت. وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: قال لي عبد الله البصري وكان من الخاشعين: ما رأيت قط أخشع منه. قال: ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. إذن هذا هو السنة، أن تسكت عن أهل الأهواء، لا تكلم أحدا منهم. ليس معنى تسكت عن بدعهم والرد عليهم وإنما لا تكلم أحدا منهم إذا جاءوك فاحذر منه. فلست براد عليهم شيئا أشد من السكوت، فالسكوت هو الطريقة الأسلم للرد والوقاية من طرق ماذا البدعي والأهواء. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليه، فإنهم يلبسون عليه وهم لا يرجعون، فما تقدم أنهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا استفدنا من البابين، الباب الأول أن من أسباب سقوط الرجل في البدعة المجالسة والتأثر، يجلس ويتأثر، وقلة العلم، قلة العلم هذه كلها من أسباب المجالسة، وأيضا المخاطرة، فبعض يخاطر بدينه من أجل أن يرد عليه فيقع في البدعة. وهكذا أيضا طرق الوقاية منها السكوت، السكوت لا تجالسهم ولا كذلك تخوض معهم، فأسلم لدينك. فالبدع والشبه هذه تأتي شيئا فشيئا على القلوب، ومن عرف الحق لزمه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نكون بهذا انتهينا من بابين في هذا المجلس، نكتفي بهذا إلى هنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.